ودلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. يحب هذه مجزومة، ولكن لأجل التقاء الساكنين صارت مفتوحة، ولا تقرأها بالضم لأن المعنى يتغير، كما تقول لم يحب فلان كذا، لأنها إذا كان الحرف مشددا فإن إذا دخل عليه جازم يصبح مفتوحا لأجل التقاء الساكنين كما هو معلوم في النحو. ويحبك مجزوم جواب الطلب أو جواب الأمر. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الوصية جمعت الزهد، والزهد في اللغة هو الأمر القليل الذي لا يؤبه له، وكذلك زهد في الشيء يعني إذا جعله شيئا قليلا لا يؤبه له، وسعر زهيد إذا كان قليلا ليس مثله مما يلتفت إليه، وهكذا. فالزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في القلب غير مرفوع بها الرأس، يعني أن لا تكون الدنيا في القلب. واختلفت عبارات العلماء كثيرا في تفسير الزهد، ففسره طائفة بأن الزهد هو أن تكون فيما في يد الله جل وعلا وبعطاء الله أوثق من ما في يده، يعني أن يصح اليقين بأن ما عند الله جل وعلا أوثق مما في أيديك في يديك. وهذا تفسير روي عن بعض الصحابة وروي مرفوعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه عن بعض الصحابة وهو عن أبي صبيح الخولاني. قال فيه: إن الزهد أن تكون فيما في يد الله أوثق مما في يدك، وهذا يعني أن ما عند الله جل وعلا في الدنيا مما وعد به عباده وما عنده في الآخرة تكون الثقة به أعظم مما تمارسه في الدنيا، وهذا ينشأ عن قلب قد عظم يقينه بربه جل وعلا، وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده، وعظم توكله على الله جل وعلا، وهذا حقيقة الزهد. وأيضا فسر الزهد بأنه الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال، وهذه طريقة من قال إن كل مقتصد من عباد الله زاهد، يعني كل من ابتعد عن الحرام وأقبل على الحلال واقتصر عليه فإنه زاهد، وهذا عندهم زهد في المحرم، فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد في المحرم، وهذا نوع من الزهد وليس هو الزهد في نصوص الشريعة. ومنهم من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها والإقبال على الآخرة والتعبد، فالزاهد هو الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة.
انتهى الوجه الأول.
من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها والإقبال على الآخرة والتعبد، فالزاهد هو الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة، وهذا أيضا من التعاريف المعروفة لكنه ليس بصحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم سادة الزهاد ولم يتركوا الدنيا فلم يستعملوا المباحات، بل عملوا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه وأخذوا نصيبهم من الدنيا، كما قال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأيضا فسر الزهد بتفسيرات كثيرة متعددة نصل إلى آخرها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أصح ما قيل في الزهد لصحة اجتماعه مع ما جاء في الأحاديث، وكذلك ما دلت عليه الآيات، وكذلك ما كان عليه حال الصحابة وحال السلف الصالح رضوان الله عليه. قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فمن قام بقلبه الرغب في الآخرة وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا له في الآخرة، وإذا لم يكن نافعا له في الآخرة فإنه يتركه، فهذا هو الزاهد. فعلى هذا يكون الزاهد غنيا، وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات إذا كان اشتغاله بها مما ينفعه في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فمن استعان بشيء من اللهو المباح على قوته في الحق فهذا لا يخرج عن وصف الزهادة، لأنه لم يفعل ما لا ينفعه في الآخرة. وهذا حاصله أن إقباله على الآخرة فقط، فلا يتأثر بمدح الناس، ولا يتأثر بذمهم، ولا بثنائهم، ولا بترك الثناء، وإنما هو يعمل ما ينفعه في الآخرة، ويترك الاشتغال بكل المباحات، لأن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، وكل المباحات لا تنفع في الآخرة، وإنما الذي ينفع بعض المباحات. ولهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إلى أن الاشتغال بفضول المباحات والإكثار منها لا يجوز، يعني أنه كلما أقبل عليه مباح غشيه دون مواربة، فقال هذا لا يجوز، وهو من اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والاستدلال ظاهر، حيث نهي عليه الصلاة والسلام والنهي لأمته على وجه التبع أن يمد المرء عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا، ومن مد عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا فإنه يفوته الزهد في الدنيا، لأنه لا بد وأن يحصل في القلب نوع تعلق بالدنيا، وهذا خلاف الزهادة. فتحصل من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر، وليس معناه ترك المال، وإنما الزهد حقيقة في القلب بتعلقه في بالآخرة وتجانفه وابتعاده عن الدنيا من حيث التعلق، فيتعامل بأمور الدنيا على أنها في يده وليست في قلبه، فيخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله في أن يكون نافعا له في الآخرة. فإذا عامل مثلا للبيع والشراء فإنه يستعين به على الحق وعلى ما ينفعه في الآخرة. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يكون الغني زاهدا؟ قال: نعم، إذا لم يأس على ما فاته من الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده منها. قد يكون الرجل عنده مال وفير جدا، ولكنه إن نقص ما تأثر، وإن زاد ما فرح به، فهذا عنده وجوده يعني زيادته ونقصه واحد لإقباله على الآخرة، وإنما حصل هذا بيده فيستعمله فيما ينفعه في الآخرة. وهذا من الأمر العظيم الذي فات إدراكه على كثير من الناس في هذه الأمة، فظنوا أن الزهادة الإعراض عن المال والإعراض عما يحصل للمرء به نفع في الآخرة. وسئل الحسن فقيل له الحسن أو غيره، فقيل له من الزاهد؟ فقال الزاهد هو الذي إذا رأى غيره ظن أنه خير منه. وهذا من عظيم المعاني التي افترعها الحسن رحمه الله، حيث قال إن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه، يعني إذا رأى أحدا من المسلمين ظن أنه خير منه، يعني عند الله جل وعلا. وهذا يعني أنه غير متعلق بالدنيا، مزدر نفسه في جنب الله جل وعلا، غير مترفع على الخلق. وهذا إنما يحصل لمن من الله عليه فعمر قلبه بالرغب في الآخرة وبالبعد عن التعلق في الدنيا. والكلام عن تعريف الزهد كثير. إذا تقرر هذا فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد في الدنيا معناه أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في قلبك، فلا ترفع بها رأسا، يعني أنه إذا تصرف لا يتصرف للدنيا، إذا فعل لا يفعل للدنيا، وإنما يكون لله جل وعلا، فينقلب حامده وذامه من الناس سواء رضي عنه الناس أو لم يرضوا عنه، فإنه يعامل ربه جل وعلا بما أمر الله جل وعلا به من التصرفات والأعمال. فإذا ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني ليكن تعلقك بالآخرة، وأخرج الدنيا من قلبك أو قللها في قلبك، لأن ازهد معناه قلل. وإذا كان كذلك حصلت لك محبة الله، لأنه إذا اجتمع في القلب الرغب في الآخرة فإنه يكون معه الإقبال على الله جل وعلا والابتعاد عن دار الغرور. قال يحبك الله، وحب الله جل وعلا صفة من صفاته التي يثبتها أهل السنة والجماعة له على الوجه الذي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. قد جاء إثباتها في القرآن في آيات كثيرة وكذلك في السنة، فهو جل وعلا يحب كما يليق بجلاله وعظمته، يحب لا لحاجته لمحبوبه أو لضعفه مع محبوبه، وإنما يحب جل وعلا لخير يسوقه إلى من يحب. فحبه جل وعلا كمال لا لحاجة، بل هو عن كمال غنى وعن كمال اقتدار، فيحب عبده لتقرب العبد منه، وحبه جل وعلا للعبد من ثمراته أن يكون مع العبد المعية الخاصة. قال